الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في أحكام الزكاة عند الفصل الثالث، وهو زكاة البقر، والبقر اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، والواحدة بقرة وتطلق أيضا على الذكر والأنثى، يقال بقرة ويقال أيضا باقورة. وهي تدل على معنى الشق، بقر بطنه بمعنى شق بطنه، والبقرة سميت بذلك لأنها تبقر الأرض بمعنى تشق الأرض عند الحراثة. والزكاة واجبة في البقر، ويدخل في ذلك الجواميس، فحكمها حكم البقر، وهي من جملة البقر. الجواميس من جملة البقر، كما أن الإبل فيها البخت وفيها العراب، وهي عكس البخت، والبخت ذات السنامين، وكلها يدخل في مسمى الإبل، فتجب الزكاة في الإبل بنوعين، وتجب أيضا الزكاة في البقر بنوعين. وأما بقر الوحش فأكثر العلماء على أنه ليس فيها زكاة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في بقر الوحش، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وما عليه أكثر العلماء هو الصحيح، فإن بقر الوحش لا تدخل في مسمى البقر إلا عند التقييد، فيقال بقر الوحش. وبهيمة الأنعام هي الأهلية، فما كان وحشيا فليس فيه زكاة. وفي المتولد بين الغنم والضباء نزاع بين العلماء، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، في المتولد بين الضباء والمعز، هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا كالإمام أحمد رحمة الله عليه، وهناك من منع من الزكاة مطلقا كالإمام الشافعي، وهناك من فصل، فإذا كانت الأم هي المعز ففيها الزكاة المتولد الزكاة، وإذا كانت الأم هي الضباء فإنما تولد من ذلك ليس فيه زكاة. وهذا التفصيل في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، والأظهر ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الزكاة لا تجب، فإن المتولد بين الضباء والمعز شيء آخر، لا يدخل في مسمى الضباء ولا يدخل في مسمى المعز، بل هو شيء ثالث، كالمتولد بين الفرس والحمار. وش يكون هذا؟ بغل. نعم، شيء مستقل. نعم، صنف مستقل. وهكذا المتولد بين الضباء وبين المعز هو صنف مستقل. فما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو الأظهر، أنه ليس في ذلك زكاة. الفصل الثالث: زكاة البقر ونصاب البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى، وهو الذي يتبع أمه في السرح. إذا خرجت الأم إلى المرعى فإنه يسير معها ويتبع أمه، وهو قد تم له سنة ودخل في الثانية. لأن هذا هو نصاب البقر 30، فإذا بلغت البقر هذا المقدار فالواجب إما تبيع أو تبيعه. والتبيع كما عرفنا هو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، وقيل هو تبيع لأنه يتبع أمه في السير إلى المرعى. وإذا بلغت 40 ففيها مسنة، والمسنة أنثى كما معلوم، ولم يقل مسن أو مسنة، وإنما مسنة. أما في 30 تبيع أو تبيع ذكر أو أنثى، في 40 لم يأتي في الحديث ذكر المسن، وإنما جاء في ذكر المسنة. فالواجب الأنثى دون الذكر في هذا العدد. لكن في 30 لو أخرج مسن يجزيه لما يجزيه عنده من البقر، نعم عنده من البقر أو بلغت البقر عنده 30 فأخرج مسن يجزيه لما يجزيه يجزيه. لماذا؟ ها كيف؟ نعم أرفع من باب أولى. نعم، إذا أجزأ التبيع الذكر فمن باب أولى ما هو أكبر منه سنا وهو المسن. وإذا بلغت 40 فيها مسنة وهي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت مسنة لزيادة سنها، ويقال أيضا لاكتمال أسنانها، قيلها مسنة لاكتمال أسنانها، ويقال لها ثانية. وهذا هو السن المجزئ في إيش؟ ها؟ في الأضحية. نعم، السن المجزئ في الأضحية. وإذا زادت على 40 ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فكم يكون في 60؟ ها؟ في 60 التبيع، نعم تبيعان، إذا في كل 30 تبيع أو تبيعة. وفي 70 تبيع ومسنة، نعم في 70 تبيع ومسنة. وفي 120 ها؟ أربعة إيش؟ أنا أربعة أتبيعة وإيش؟ أو نعم ثلاث مسنات، وهكذا. وجاء في صدقة البقر ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. قلت هذا حديث حسن وله ما يشهد له. ويشترط في وجوب الزكاة في مهمة الأنعام أن تكون سائمة في أكثر الحول، واشتراط السوم هو الذي عليه جمهور العلماء، خلافا للإمام مالك رحمه الله عليه فإنه لم يشترط ذلك. والصواب هو الاشتراك لمجيء السنة بذلك. ومعنى سائمة أنها ترعى في الوديان والجبال، ما هي معلوفة في البيت. فإذا كانت معلوفة في البيت فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. ويشترط في وجوب الزكاة في مثل العام أن تكون سائمة في أكثر الحول، والعبرة بالغالب، والشيء اليسير لا يلتفت له. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله عليه لا يرى ذلك، ويرى أنها إذا عُلفت ولو الشيء اليسير فإن الزكاة لا تجب على المعلوفة ولو كان في وقت يسير. وما عليه أكثر العلماء هو الصحيح. فإننا لو قلنا هذا القول ربما لسقطت الزكاة عن بهيمة الأنعام رأسا، فإن بهيمة الأنعام يحصل لا شيء من العلف في بعض الأوقات، وإن كان الغالب أنها ترعى في الوديان، لكن يحصل لها أن تعلف في بعض الأوقات. فالعبرة بالغالب، فإذا كان في غالب أمرها أنها سائمة ترعى في الوديان ففيها الزكاة. والعلف اليسير لا يلتفت إليه، فإن بهيمة الأنعام لا تخلو من ذلك في بعض الأوقات. ويشترط في وجوب الزكاة مثل الأنعام أن تكون سائمة في أكثر الحول، يدل على ذلك ما جاء في حديث الصديق الماضي وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. هذا فيما يتعلق بالغنم. وما روى أحمد أبو داود النسائي عن معاوية حيدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. وهذا فيما يتعلق بالإبل. ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا. قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها، ومنعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. وهذا فيما يتعلق بماذا؟ بالإبل. الحديث الأول في سائمة الغنم، وهذا في سائمة الإبل. قلت هذا حديث حسن. بقى ما يتعلق في سائمة البقر باعتبار السنة ما أعلم حديثا جاء في سائمة البقر، لكنها ملحقة بالقياس. ملحقة بالقياس، البقر ملحقة بالقياس على الغنم وعلى الإبل. والسائمة هي التي تأكل من المراعي الموجودة في الوديان والجبال، فإن كانت معلوفة فليس فيها زكاة، ولا تؤخذ في الصدقة الهرمة التي كبر سنها، ولا المعيدة، ولا التيس وهو الذكر الذي يحصل منه النزو، يستعمل للنزو على البهائم، إلا إذا رضي المتصدق بذلك. لما رواه البخاري من طريق ابن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في قال ولا نعم ولا يخرج في الصدقة هريمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا تؤخذ اللئيمة، ولا الدرنة، ولا الشرط اللئيمة، لما رواه أبو داود البيهقي في الكبرى، وفي شعب الإيمان والطبراني في الصغير، وفي مسند الشاميين، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، عن عبد الله المعاوي الغاضبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، لا يعطي الهريمة ولا الدرينة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، أي بخير أموالكم ولا بشرار المال، وإنما يعطاه الوسط. قلت هذا حديث صحيح، ثم تبين لي أن الصحيح في الحديث رواية أبي داود المنقطعة، والكلام في ذلك مما يطول، والدرنة هي الجربة، وإن كان الصحيح في ذلك الانقطاع لكن المعنى مستقيم. المعنى مستقيم. فإن العبد فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فلينفق الإنسان وقال بعد ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا يخرج الإنسان في زكاة ماله الشيء الخبيث، فلا يخرج الهريمة ولا يخرج المريضة وما فيها عيب من العيوب الظاهرة، فإن هذا خلاف عمومات الأدلة. ولا يؤخذ منه الشيء الكريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وإياك وكرائم أموالهم، فيؤخذ الشيء الوسط. فالدليلة هي الجرباء وأشرط صغار المال وشراره، ما يخرج الشيء الصغير، وإنما يخرج كما الشيء الذي يخرج في الأضاحي وفي الهدي الشيء الوسط. فإذا كان من الضأن وش الذي يجزئ؟ الجذع صح. وإذا كان من غير من غير الضأن وش الذي يخرج؟ المسنة، يخرج المسنة. نعم، وهذا هو الشيء الوسط، سواء فيما يتعلق بالهدي أو ما يتعلق بالأضاحي أو ما يتعلق بالزكاة، إلا ما جاءت به الأدلة المعينة، ما جاءت به الأدلة المعينة فإنه يؤخذ به، كالتبيع والتبيعة في البقر، وهكذا فيما يتعلق بالإبل في ابنة مخاض وما إلى ذلك. أما ما يتعلق بالغنم فينظر فيه بذلك المنظار، ما كان مجزئا في الأضاحي وفي الهدي كالجذعة من الضأن أو الثن من المعز، فهي لا تخرج في الزكاة. وما جاء على صفة معينة كالبقر وكالإبل فإنه يخرج ما جاء به الدليل، فيخرج الشخص ابنة المخاض وإن كانت صغيرة السن، لكنها تخرج لأن الدليل قد جاء بذلك. واللئيم البخيل باللبن، على كل هذه من العيوب. وإذا كان سائر بهائمه على بعض هذه الصفات فيجزئه أن يخرج منها، لأن الزكاة شرعت من قبيل المواساة. لو البهيمة عنده أغنام، جميع الأغنام صغيرة السن، يخرج مما معه ولا يؤمر بشراء الجذعة من الضأن أو الثني من المعز؟ يخرج مما معه، لأن الزكاة شرعت من باب المواساة، أي الغني يواسي الفقير بما معه. وهكذا إذا كانت الأغنام أصابها المرض، جميع الأغنام فيها مرض أو فيها هذه الصفات أنها لئيمة بخيلة باللبن وما إلى ذلك من العيوب، كانت هذه مال ذلك الشخص على تلك الصفات، فيها عيب مشترك، تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، لأنه واسى الفقير من الذي معه. ما أخرج الشيء، ما جعل لنفسه الشيء الكريم وأخرج للفقير الشيء الردي، وإنما أعطاه من الذي هو عنده. والزكاة هكذا شرعت كما عرفنا من قبيل المواساة، يواسي الفقير من ماله. فإذا كان ماله على هذه الصفة فيؤخذ من الأصل أن الزكاة تؤخذ من المال. إن كان فيها كرام فيها الكرام وفيها ما هو معيب وفيها ما هو متوسط، هنا يؤخذ منه المتوسط. وإذا كانت كلها معيبة فيؤخذ من الذي عنده. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، لما رواه البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثوا إلى اليمن فإياك وكرائم أموالهم، وإن طابت نفسه بذلك فالأمر له. والحول شرط في وجوب زكاة بهيمة الأنعام كما سبق بيان ذلك في شروط الزكاة. وما نتج بهيمة الأنعام فإنه تابع لأصله، فيعتبر حول بحول أصله، وهذا مما لا نزاع فيه، أمانتك هو تابع للأصل. لو كان عنده مثلا، طيب نعم هنا المثل قد جاء، فإذا كان عند الشخص 100 شاة كم فيها 100؟ المئة شاة كم فيها؟ شاة واحدة. فنتجت أي في أثناء الحول 30، نعم فنتجت 30 في أثناء الحول، فالواجب عليه عند تمام الحول كم؟ شاة. ولو كان النتاج حصل قبل حلول الحول بشهر، هي كانت 100 وقبل حلول الحول بشهر نعم نتجت 30، كم الواجب؟ 30 أن كم لها؟ لها شهر واحد، كم الواجب في هذا المقدار؟ شاتان. فإن النتاج يتبع في حوله يتبع الأصل بغير نزاع بين العلماء، النتاج يتبع الأصل بغير نزاع بين العلماء. فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وفيما يتعلق أيضا بعروض التجارة، فيما يتعلق بعروض التجارة، فإن الأرباح هي كالنتاج، الأرباح بعروض التجارة كالنتاج، فالأرباح ترجع إلى الأصل. لو أن شخصا قبل حلول الحول مثلا بشهر عنده تجارة، قبل حلول الحول بشهر باع شيئا من التجارة فربح أموالا، هذا المال الذي ربحه كم بقى معه؟ شهر واحد. نعم، فهل يزكي هذا الربح ولا ما يزكيه؟ يزكي هذا الربح، فإن ما نتج من أرباح التجارة كالذي ينتج من بهيمة الأنعام، راجع إلى حول الأصل ولا ينظر فيه إلى حول مستقل، فهو ناتج عن أصل. وبهيمة الأنعام نعم نعم إذا ما توالدت فهذا النتاج راجع نعم خارج عن أصل، فيرجع إليه، يرجع إلى أصله، فهذا مما يتنبه له. إلى هنا والحمد لله.